أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في بعض المقدمات التي لابد من ذكرها قبل الشروع بالفصل الأول من المرحلة الخامسة. ذكرنا فيما سبق أن المراد من الماهية في هذه المرحلة هي الماهية بالمعنى الأخص، وقلنا بأن الماهية بالمعنى الأخص هي ما يقال في جواب ما هو. ثم انتقلنا وفصلنا الكلام في معنى ما يقال في جواب ما هو وغير ذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان قضية أخرى ضمن المقدمات، وهو البحث عما إذا كان المسائل الباحثة عن الماهية تدخل ضمن البحث الفلسفي ووفق أي فذلكة تدخل ضمن البحث الفلسفي. قلنا أولا الرأي الأول أنه إذا اعتبرنا أن موضوع الفلسفة هو نفس الأمر فلا شك ولا ريب من أن الماهية تدخل ضمن البحث الفلسفي بالتقريب المتقدم. ثانيا بناء على أصالة الماهية لا شك ولا ريب بأنها أيضا من الأبحاث الفلسفية، لأن كما ذكر الشيخ الرئيس أن البحث عن الماهية هو بحث عن أنواع الموجود بما هو موجود. الرأي الثالث أو القضية الثالثة التي تذكر هو في بعض كلمات صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول طالما أنه قد ثبتت الأصالة للوجود، وبالتالي فالماهية ليست من مصادق الوجود وليست من أحوال الوجود، ولذلك يكون البحث عنها كالبحث عن العدم، بحث تطفلي استطرادي. وهذا ما عبر عنه في حاشيته على إلهيات الشفاء في المجلد الأول صفحة 66، قال الأصل في الأشياء وجوداتها لا ماهياتها، فالبحث عن الماهية وأجزائها ليس بالأصالة بل على وجه التطفل. طبعا هذا رأي من آراء صدر المتألهين، ولكنه نجد أنه في نفس حاشيته على إلهيات الشفاء أيضا لم يستمر هذا الرأي، يعني يوجد كلام آخر له. ولذلك يمكن القول بأن الرأي الرابع في المقام بناء على أصالة الوجود أن يقال لا، البحث عن الماهية هو بحث يدخل ضمن البحث الفلسفي. بأي تقريب؟ نعم، لا نقول بأن الماهية هي مصداق للوجود أولا وبالذات وهي الموجودة، لا، بل بالاستعانة بقضية سابقة ذكرناها في المدخل وبما يرتبط بأصالة الوجود، هو أن عندما نبحث عن موجودية الماهية في قضايا الهلية البسيطة كأن تقول الإنسان موجود، زيد موجود إلى غير ذلك، هذا من قبيل عكس الحمل، لأنه بالنسبة بناء على أصالة الوجود حق القضية أن يكون الوجود إنسان، هذا الوجود إنسان، وإنما كانت الهلية البسيطة موضوعها الماهية ومحمولها الوجود. لماذا؟ لأنها لأنس الذهن بالماهيات، وإلا هي من قبيل عكس الحمل كما ذكر العلامة الطباطبائي في أكثر من موضع. خب ماذا تفيدنا قضية أن الهلية البسيطة من قبيل عكس الحمل؟ يفيدنا من هذا الباب أنه كانت المشكلة في سؤالنا هل البحث عن الماهية يدخل ضمن الوجود أو لا، لأننا نقول مثلا الإنسان موجود فنسأل موضوع المسألة أو نبحث عن أحكام الماهية، مثلا الماهية كذا، موضوع المسألة هو الماهية. خب والماهية ليست من أنواع الوجود، هي أمر، هي اعتبار بالمعنى المتقدم، فهنا نشأت المشكلة. بناء على أصالة الوجود وبالضميمة أن حمل الوجود والموجودية على الماهية من باب عكس الحمل، تصبح الهلية البسيطة هي أن الموجود أو الوجود هو إنسان، هو فرس، فيكون موضوع الهلية البسيطة هو الوجود. لاحظت؟ فيكون موضوع الهلية البسيطة هو الوجود، وتكون الماهية محمولة على الوجود، وكأننا نقول الوجود إما إنسان أو لا، الوجود إما كذا أو لا، فتكون الماهية المحمولة على الوجود من عوارض الوجود، فمن الأعراض الذاتية يعني للوجود. فيبحث عن الماهية لا كموضوع مسألة في الفلسفة بل كمحمول مسألة يحمل على الوجود بهذا الاعتبار، وهذا ما صرح به صدر المتألهين في نفس حاشيته على إلهيات الشفاء. في نفس حاشيته على إلهيات الشفاء عليكم السلام ورحمة الله قال ما لفظه أما كون الماهيات الكلية من الأعراض الخاصة للوجود فذلك لأن الموجود بما هو موجود صالح لأن يكون إنسانا بما هو إنسان إلى غير ذلك. فإذا التقريب الرابع لدخول بحث الماهيات في البحث الفلسفي أن الماهية ليست موضوع مسألة، إنما موضوع المسألة هو الوجود، ومن باب عكس الحمل الماهية تحمل على الوجود. نعم، بناء طبعا صح، هون بيجي الإشكال أنه بناء أنه لابد أن يكون عرضا ذاتيا مساويا، بيأتي الكلام أن البحث عن الماهية عندئذ لابد أن ترجع القضية إلى جهة تقسيمية، فتقول مثلا نحن نبحث، عندما نبحث عن الماهية نبحث عن انقسام الوجود إلى محدود وغير محدود كما صور بعضهم. الوجود المحدود هو الذي يلزمه الماهية، الوجود غير المحدود لا يلزمه الماهية، وكلا القسمين الوجود المحدود وغير المحدود كلاهما مساويان للموضوع بهذا الاعتبار. هذا هو التقريب الثاني بناء على أصالة الوجود، أو التقريب الرابع بناء على التقسيمات التي ذكرناها. التقريب الخامس والأخير وهو ما ذكره الأستاذ السيد الزنفناه في درسه، هو أن يقال أن البحث عن الماهية هو بحث عن الوجود بأي معنى؟ بمعنى أن الوجود له حالات، أحد حالاته الوحدة الكثرة، هذه حالات ثبوتية للوجود، حالات ثبوتية للوجود، أن الوجود علة أو معلول، الوجود واحد أو كثير، الوجود بالقوة أو بالفعل، هذه حالات ثبوتية للوجود. ولكن يوجد حالات سلبية للوجود، مثل أي شيء؟ يقول مثل حالة الماهية، لأنها عبارة عن الحالة النفادية للوجود. فعندئذ يدخل بحث الماهية في البحث الفلسفي. هذا ما ذكر. وبهذا نكون في الحقيقة طبعا أقرب، إذا أردنا أن نحسم أو أن نرجح بعض الآراء على بعض، في الحقيقة فإن القول الرابع هو أليق بمباحث أصالة الوجود، باعتبار أنه الماهية، صحيح أن الماهية هي الحد، هي نفاد الوجود، ولكن للماهية، الماهية ليست متمحضة في الصفة السلبية. يعني هذا إذا أردنا أن نعطي بعض، نعطي نقدا أو تأملا فيما ذكره سيد الزنفناه. سيد الزنفناه قال البحث عن الماهية باعتبار البحث عن الحالة النفادية للوجود. نحن نقول لا، الحالة النفادية للوجود بما تتضمن من سلب هي لازم من لوازم كون الوجود له ماهية، يعني يلزم الماهية سلوب ما ورائها، مو أن حقيقة الماهية هي سلب ما ورائها. لاحظت؟
لازم كون الوجود له ماهية،
أنه كل ما أن له حد مسلوب عنه ما وراءه، مو أن حقيقة الماهية هي السلب، مو أن حقيقة الحيوان الناطق السلب، لازم الحيوان الناطق سلب الصاهلية، سلب الناهقية، سلب الجمادية وغير ذلك. ولذلك العلامة الطبطبائي ماذا ذكر في الفرع السادس من بحث أصالة الوجود من المرحلة الأولى؟ قال ما لفظه جيد، لاحظ، فذات كل ماهية، العلامة يقول فذات كل ماهية، ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها ويلزمه سلوب بعدد الماهيات، يعني السلوب بعدد الماهيات. يكمل العلامة طبطبائي ويقول فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده، يعني يوجد لديك وجود أصيل سقفه الإنسانية، لاحظت، سقفه الإنسانية حد لوجوده لا يتعدى، فهو ليس بفرس، ليس ببقر، ليس بشجر، ليس بحجر إلى آخره. خب، ليس 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 ليس، هي ماهية الإنسان أم إن ماهية الإنسان يلزمها هذه الليسات؟ أحسن. فإذا لا يمكن أن تقول أن البحث عن الماهية في الفلسفة هو بحث عن جهة سلبية في الوجود، لاحظت، بل هو بحث عن جهة ثبوتية. خب، كيف بحث عن جهة ثبوتية؟ بالتقريب الذي ذكره صدر المتألهين سابقا، وهو أنه بناء على أصالة الوجود الهليات البسيطة تصبح من باب عكس الحمل، ويصبح الحمل الفلسفي الحقيقي ليس الإنسان أو الماهية موجودة، بل هذا الوجود كذا، هذا الوجود كذا. فتكون موضوعات الماهية، تكون المسائل التي تتكلم عن الماهيات موضوعها الوجود، يعني هي نفس موضوع العلم، ولكن محمولها الإنسان والفرس وغير ذلك، وهذا المحمول هو عرض ذاتي لهذا الموجود. كما قال صدر المتألهين: لأن الموجود بما هو موجود صالح لأن يكون إنسانا بما هو إنسان، من غير أن يصير أمرا خاصا طبيعيا أو تعليميا. على أي حال، والأمر سهل يعني. إلى هنا نكون في الحقيقة قد بينا المقدمة الثانية، وهي كيفية فذلك الدخول مبحث الماهية في الفلسفة. المقدمة الثالثة هي أن، طبعا أنا أشرت إشارة سريعة للمقدمة الثالثة، ولكن الآن نجعلها عنوانا مستقلا، وهي: هل إن الماهية مصطلح مؤسس له في الفلسفة أم لا؟ الظاهر أن الماهية، بالمعنى العام ليست مصطلحا، بل هي نفس المعنى اللغوي. جيد، بل أكثر من ذلك، حتى الماهية بالمعنى الأخص الظاهر أنها ليست معنى اصطلاحيا، بل إنما هي في نفس العرف اللغوي، كما ذكر ذلك الشيخ الرئيس في الفصل 16 و17. وهذا الأمر موجود في الروايات، يعني مثلا نحن إذا رجعنا إلى الروايات التي لا تسير على الاصطلاح، نجد أن الروايات مثلا في الكافي الشريف، وردت بعض الروايات الدالة على هذا الأمر. مثلا ورد في الباب الثاني من كتاب التوحيد، في باب إطلاق القول بأنه شيء، الحديث السادس، قال السائل للإمام الصادق عليه السلام: فله إنية ومائية. مائية يعني ماهية، لأن الماهية إما يعني إما أن يجعل المصدر هو المائية أو الماهية. فقال الإمام عليه السلام: نعم، لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. فالماهية عندئذ تكون هنا بمعنى نفس التذوت، فهنا تناسب الماهية بالمعنى العام. على أي حال، فإذا هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى مقدمات هذه المرحلة. نأتي إلى الفصل الأول. الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. هذا الفصل الأول ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية، أيضا ذكره حتى تجريد الاعتقاد المحقق الطوسي، وفي المرحلة الرابعة من الأسفار، يعني في الفصل الأول من المجلد الثاني من الأسفار، المصنف بحث هذا الأمر في الفصل الأول، أنه الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. قبل البدء بالمدعى الذي يذكره المصنف في هذا الفصل، لابد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول هو التفريق بين الماهية ومفهوم الماهية، لأنه قد يقع خلط، حتى نجد في بعض الكلمات أن هناك خلطا يعني في هذا الأمر. الماهية ليست مفهوم الماهية، المقصود من مفهوم الماهية هو مفهوم الإنسان مثلا في الذهن، مفهوم الفرس في الذهن. نحن عندما نتكلم عن الماهية في هذا الفصل لا نتكلم عن الماهية التي هي مفهوم الماهية، يعني من حيث هي في الذهن، بل نتكلم عن الماهية الطبيعية لا بشرط، التي توجد تارة في الخارج بوجود خارجي، وتارة في الذهن بوجود ذهني. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن المدعى في هذا الفصل هو أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست إلا ذاتها وذاتياتها، وليست شيئا آخر. نقول: إذا كان المبحوث عنه هو مفهوم الماهية، يعني مفهوم الإنسان، فلا ثمرة لهذا البحث، لا خصوصية لهذا البحث. لماذا؟ لأنه أنت تقول: لو كان البحث هو مفهوم الإنسان، يعني مفهوم الماهية، خب مفهوم كل شيء ليس إلا هو، خب مفهوم الوجود ليس إلا الوجود، مفهوم العلة ليس إلا العلة، مفهوم الكثرة ليس إلا الكثرة، فلا معنى لجعل بحث خاص في هذه المرحلة للقول بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، إذا كان المقصود مفهوم الماهية. خب إذا كان المقصود مفهوم الماهية ما في خصوصية للماهية، حتى المفهوم الواجب من حيث هو ليس إلا هو، يعني مفهوم الواجب ليس ممكن، مفهوم الممتنع ليس مفهوم الواجب وغير ذلك. فليس المقصود هنا مفهوم الماهية، يعني نحن إذا نظرنا إلى مفهوم الماهية في الذهن كان مفهوم الإنسان مثلا، فكل مفهوم بما هو مفهوم في الذهن منعزل عن مفهوم آخر. خب ما هو المقصود؟ المقصود ليس مفهوم الماهية، إنما الطبيعة الماهوية، الطبيعة الماهوية التي توجد تارة في الخارج بوجود خارجي، وتوجد تارة في الذهن بوجود ذهني. فإذا وجدت في الخارج بوجود خارجي كانت مصداقا، وإذا وجدت في الذهن بوجود ذهني كانت مفهوما. هذا هو المقصود من الماهية، وليس مفهوم الماهية بطبيعة الحال. المدعى في هذا الفصل، طبعا المدعى في هذا الفصل هو مدعى سهل، ومر معنا تكرارا ومرارا في المرحلة الثانية وفي المرحلة الأولى. ما هو المدعى؟ المدعى هو أن الماهية الطبيعية، طبيعة الماهية ليست إلا ذاتها وذاتياتها، وليس ولا يدخل في ذات وذاتيات الماهية أي شيء آخر. فماهية الإنسان هي الحيوان الناطق، ليست الحيوان الناطق الموجود، ولا الحيوان الناطق المعدوم، ولا حيوان ناطق كثير، ولا حيوان ناطق واحد وغير ذلك. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، بمعنى أنها ليست إلا الذات والذاتيات، وكل المعاني القابلة للحمل، كل المعاني القابلة للحمل على الماهية هي في الحقيقة قابلة للحمل على الماهية على نحو الحمل الأمر الخارجي على الماهية. فأنت مثلا عندما تقول ماهية الإنسان مثلا تحمل على ماهية الإنسان أنه ضاحك، هل الضحك هو جزء ماهية الإنسان؟ ليس جزء ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان ليست إلا الذات والذاتيات. فحتى اللوازم، نحن نتكلم لا نتكلم عن الأعراض الغريبة، حتى اللوازم، حتى حمل الزوجية على الأربعة، هل حمل الزوجية على الأربعة هو مقتضى ذات الأربعة؟ لا، لأن الزوجية ليست جزءا من الذات والذاتيات، ليست من الذات والذاتيات، إنما هي أمور أجنبية عن الذات والذاتيات وإن كانت لازمة. فإذا أردنا أن نبين المسألة بطريقة منطقية، نقول أن الماهية إما أن يحمل عليها الذات أو الذاتيات أو الأعراض، الأعراض سواء كانت العامة أو الخاصة، خاصة كاللوازم، هذه المحمولات التي تحمل على الماهية، هذه المحمولات لا يوجد أمر آخر. فالمصنف يريد أن يقول في هذه القاعدة، نريد أن نقول الماهية من حيث الذات ليست إلا الذاتيات، وكل ما يحمل عليها بحيث يكون محمولا عليها عرضيا فهو ليس مأخوذا في حد الذات، ليس مأخوذا في حد الذات. يعني حتى يعني عندما تحمل أنت، وهو معنى الحمل الأول، يعني بكلمة واحدة الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست إلا الذاتيات، هذا معنى الحمل الأول. يعني ماهية الإنسان ليست إلا الإنسان، كل ما يحمل على الإنسان من غير ذاتيات الإنسان هذا يدخل في دائرة الحمل الشائع، لا يدخل في دائرة الحمل الأول، يعني هو خارج المعنى، خارج الطبيعة، خارج الذات. لاحظوا هذا الأمر. ولذلك المصنف ذكر هذا الأمر، وطبعا عندما ذكر هذا الأمر هو لم يقم دليلا برهانيا على هذا الأمر. لماذا؟ لأن المسألة تحليلية، لأن المسألة في الحقيقة لا تعد كونها تحليلا، لأنك عندما تأتي لتبحث عن المقول في جواب ما هو، عن المقول في جواب ما هو، عن الماهية، أنت في الحقيقة تريد أن تبحث عن المؤلف لماهية الماهية. المؤلف لماهية الماهية ليس إلا المقومات، ليس إلا المقومات. أما قولك الأربعة زوج، الزوجية التي قلتها للأربعة ليست جوابا لما هو. يعني عندما تسأل عن الأربعة ما هي، لا تقل زوج، لا تقول زوج، هذا الأمر المهم جدا الذي ذكره الشيخ الرئيس في الفصل 16 و17 من النهج الأول من منطق الإشارات. قال نحن عندما نسأل عما هو، نحن نسأل في الحقيقة عن المؤلف للطبيعة، عن ذات الطبيعة. فإذا أنت قلت مثلا ما هو الإنسان، إذا أجبتني بالضاحك أنت في الحقيقة أجبتني بعنوان آخر ينطبق على مصادق ما يقال عليه إنسان، وليس هو ما يقال عليه إنسان، ليس هو العنوان ذاته يعني. فبالتالي أنت عندما تسأل بما هو أنت تريد أن تكشف النقاب عن طبيعة الشيء، طبيعة الشيء معنى شيء يعني ذاتيات الشيء. فلا يكفي في المقام جوابا بأن تقول أن طبيعة الشيء، يكفي في الجواب عنها ما يميز الشيء عن غيره. وهذا الفخ الذي وقع فيه كما يقول الشيخ الرئيس في الفصل الأول من برهان الشفاء الظاهريون من المناطق، لأن الظاهريون من المناطق قالوا بأنه يكفي للجواب عن ما هو، يعني إذا سألنا ما هو الشيء يكفي أن نجيب جوابا يفرز مصادق هذا الما هو عن غيره. فبالتالي أنت إذا أجبت ما هو الإنسان، أجبت مثلا الضاحك، هذا جيد يكفي. لماذا؟ لأنك فرزت غير الإنسان عن الإنسان. الشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال غير صحيح، لأن السؤال بما هو لغة يراد به كشف حقيقة الشيء قبل أن يراد به تمييز المصادق عن غيرها. فأنت عندما تريد الماهية، تريد ما هو، يعني تريد أولا وبالذات أمر غير قياسي، لا تريد أن تميز أمرا عن أمر، لا تريد أمرا قياسيا، تريد أن تكشف طبيعة الشيء. خب كشف طبيعة الشيء لا تكون إلا بذكر تمام الذاتيات، لا تكون إلا بذكر تمام الذاتيات. ومن هنا قالوا إن تمام الذاتيات هي الماهية، ومن هنا أيضا أسسوا قاعدة أن الحد التام لا يكون إلا بذكر كل الذاتيات، إلا بذكر كل الذاتيات. فهذه مسألة تحليلية لم يقم عليها البرهان لأنها مسألة تحليلية. قال المصنف طبعا كل البحث في هذا الفصل مولانا هو ليس في أصل القاعدة، إنما هو في إشكال سيرد على هذا الكلام. قال الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. الماهية عرفها وهي ما يقال في جواب ما هو. هذا التعريف يفيد أن البحث عن الماهية هو الماهية بالمعنى الأخص. قلنا ما معنى ما يقال، قلنا معنى ما هو. لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة، كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. هنا ماذا قال المصنف؟ قال المصنف الماهية قابلة أن يحمل عليها أمرين، الماهية قابلة أن تكون موجودة، والماهية قابلة أن تكون لا موجودة. فإذا كانت قابلة لأن تكون موجودة وقابلة أن تكون لا موجودة، فلا معنى لكون الوجود واللا وجود داخلا في ذاتها وذاتياتها، لأنه لو كان الوجود داخلا في ذاتياتها ما قبلت اللا وجود، صحيح؟ ولو كان اللا وجود داخلا في ذاتياتها ما قبلت الوجود. نحن نقول هذا البرهان ناقص، هذا الكلام ناقص. لماذا؟ لأن هناك بعض المحمولات تحمل على الماهية ولا يحمل نقيضها عليها. نعم الماهية قد يحمل عليها الوجود واللا وجود، صحيح الإنسان موجود أو لا موجود، لكن اللوازم مثل حمل الزوجية على الأربعة، هل يمكن حمل عدم الزوجية على الأربعة؟ لا. فهذا البرهان ناقص، لأنك لو قلت بأن الداعي لجعل طرفي النقيض غير داخلين في ذات الماهية هو أن الذات الماهية قابلة لأن يحمل عليها كليهما، خب نأتي إلى لوازم الماهية. الأربعة زوج أو فرد؟ إذا نكمل بهذا الكلام نقول الأربعة لما كان يمكن أن يحمل عليها الزوجية والفردية فهي في حد ذاتها لا زوج ولا فرد. هذا غير صحيح الكلام. المصنف ماذا يقول؟ يقول لما كانت الماهية قابلة لأن يحمل عليها الوجود واللا وجود علمنا أنها في ذاتها ليست لا وجود ولا لا وجود. لاحظت كيف شيخ حسن هو كيف سلك المصنف أي طريق؟ قال المصنف ماهية الإنسان لما كانت ماهية الإنسان يحمل عليها الوجود ويحمل عليها اللا وجود، فإذا كون حمل الوجود واللا وجود عليها ممكنين، هذا يعني أنه في ذاتها لم يؤخذ الوجود، لأنه إذا أخذ في ذاتها الوجود ما صح حمل اللا وجود عليها. ولو ولا يؤخذ في ذاتها اللا وجود، لأنه لو أخذ في ذاتها اللا وجود ما صح أن يحمل الوجود عليها، والحال أن طرفين النقيض يحملان عليها. فتقول الإنسان موجود والإنسان لا موجود، والإنسان هو الإنسان. فكون الإنسان هو الإنسان في ظرف كونه موجودا وفي ظرف عدم كونه موجودا يعطي أن الوجود واللا وجود ليس ضمن إنسانيته. لاحظت؟ فيعلم أن الوجود واللا وجود ليس ذاتيا للإنسان، ليس ذاتيا للإنسان، لأنه يجوز الانفكاك، والذاتي لا يجوز انفكاكه عن الذات. نحن نقول صحيح هذا الكلام بالنسبة إلى الوجود واللا وجود، ولكن غير صحيح بالنسبة للوازم. تعال مثلا، هل الزوجية للأربعة ذاتية؟ ليست ذاتية. فنقول الأربعة من حيث هي أربعة ليست زوجا، يعني لا يدخل في ذاتها الزوجية، ولكن لا بالطريق الذي سلكه المصنف، لأن المصنف ما هو الطريق الذي سلكه؟ إمكان الانفكاك ليكتشف عدم الدخول في الذات.
ناخذ هذا، ما بيشمل الأعراض الذاتية.
جيد،
يعني هذا الطريق الذي سلكه المصنف
لا يشمل
الأعراض الذاتية، لا يمكن
أن تنفك، لأنه لا يمكن أن تنفك. فبالتالي أنت إذا كنت تريد أن تسلك هذا الطريق، نقول الأربعة لما كان يمكن أن يحمل عليها الزوجية ويمكن أن يحمل عليها اللا زوجية، فنستكشف أنها في ذاتها ليست زوجا. لا يمكن هذا، لأنه لا يمكن انفكاك الزوجية عنها. لاحظت؟ الأصح أن يقال أن المسألة تحليلية، لأنه أصلا أنت عندما تسأل بما هو، ماذا تريد بالسؤال بما هو؟ نفس السؤال، السلوك الذي سلكه الشيخ الرئيس في النمط السادس، في الفصل السادس عشر سابع عشر في النهج الأول من الإشارات، تحليل الماهية، معنى ما هو لم نخرج عن العرف اللغة، ومعنى ما هو ما يطلب به طبيعة الشيء، ليس جزء الطبيعة، لأن جزء الطبيعة ما يقع في طريق ما هو مثل ما ذكرنا أمس، بل الماهية هي تمام الهوية، تمام الماهية. تمام الماهية يعني لابد أن تذكر كل مقوماتها. لاحظت؟ بمعنى، يقول المصنف، بمعنى أن الموجود واللا موجود ليس شيء منهما مأخوذا في حد ذاتها، بأن يكون عينها يعني تمام الذات أو جزءها يعني مقوم، وإن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما في نفس الأمر، يعني بالحمل الشائع في نفس الأمر، بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات، يعني كون الإنسان موجود هذه صفة خارجة عن الذات، كما تقول نفس، كما تقول الجدار أبيض، أنت عندما تقول الجدار أبيض هذا اتصاف بصفة خارجة عن الجدارية ومعنى الجدارية. وبعبارة أخرى، الماهية بحسب الحمل الأولي ليست موجودة ولا لا موجودة، وإن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما لا موجودة. هذا الذي يذكره المصنف. ثم يقول هذا هو الكلام المذكور، هذا الذي ذكره الشيخ الرئيس، هذا الذي ذكره الفخر الرازي، هذا الذي ذكره المحقق الطوسي، هذا. ثم كل الكلام هو في الإشكال. الإشكال ما هو؟ الإشكال يقول في الحقيقة هذا ارتفاع للنقيضين، لأن الماهية إذا كانت من حيث هي لا موجودة ولا لا موجودة، يعني رفعت الوجود عن الماهية ورفعت اللا وجود عن الماهية، عندئذ فارتفع النقيضان، لأن الوجود نقيضه اللا وجود، فأنت رفعت الوجود واللا وجود عن الماهية، وهذا ليس إلا رفعا للنقيضين ولا تخصيصا للقواعد العقلية. ما فينا نقول ارتفاع النقيضين مستحيل إلا في هذا المورد، لأنه هذا مش حكم شرعي، أو نخصص زمانا مثلا، أكرم العالم إلا يوم الجمعة، فنقول لا يجتمع النقيضان إلا يوم الخميس، يجتمع النقيضان، ما فيك تخصص لا أزمانا ولا أحوال ولا شيء، فلا يمكن. فما هو الحال؟ هنا جاء الفلاسفة ليطرحوا كلاما في هذا المجال. في الحقيقة للجواب عن هذا الإشكال طرحوا ثلاثة كلمات، ثلاثة
كلها عشان هذا الإشكال؟
إيه، ولا هو إشكال يكاد يكون صياغتي،
يعني هو المقصود أن الملحوظ هو الماهية فقط ذاتها وذاتيها.
أحسنت، هذا هو المراد،
خب مرتفع الوجود.
خب فكيف تفسر هون اللي بدي أقوله، وهذا المراد بقولهم، يقول في الحقيقة بعضهم كيف أجاب؟ قال في الحقيقة عندما نقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا نريد ارتفاع النقيضين، بل نريد أمر أن الماهية من حيث هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وهذا معنى الإمكان. أنت الممكن عندما تقول ممكن، ما معنى ممكن؟ يعني لا هو يدخل في ذاته أن يكون موجودا ولا يدخل في ذاته أن يكون معدوما، هذا معنى الممكن، يعني لا يقتضي لا الوجود ولا العدم. فالماهية من حيث هي لا تقتضي وجودا ولا تقتضي عدما. بعضهم لم يرتضي هذا الجواب، قال لا، هذا الكلام صحيح بس لا يرتضي. لماذا؟ لأنه خلاف ما ذكرتموه، لأنكم أنتم قلتم لا موجودة ولا معدومة في مرتبة ذاتها، لم تقولوا لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم في مرتبة ذاتها. لاحظوا الفرق بين أن تقول هي فعلا غير موجودة وغير معدومة في مرتبة ذاتها، وبين أن تقول لا تقتضي الوجود ولا العدم في مرتبة ذاتها، فرق. هذا طبعا هذا الجواب الأول ألمح إليه صدر المتألهين في الفصل الأول عندما قال وليس نقيض اقتضاء الشيء إلا لاقتضائه لاقتضاء مقابله. هذا في حال الجواب، يعني فسر القاعدة بالاقتضاء وعدم الاقتضاء. بعضهم قال لا، لابد من علاج آخر دون تغيير صيغة الإشكال، دون تغيير صيغة الإشكال. ولذلك التجأوا إلى أمر آخر. بعضهم قال لا، نحن نقول بالتخصص لا بالتخصيص، يعني بتخصص قضية استحالة اجتماع النقيضين، يعني هذا المورد خارج تخصصا. كيف خارج تخصصا؟ قال بأن نقول أن قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا مورده الحمل الشائع، يعني الوجود، يعني في الحمل الشائع الصناعي في دائرة الكون والوقوع لا يجتمع وجود الشيء وعدمه، يعني أنت تتكلم عن وجود وعدم. أما بالماهية بالحمل الأولي لا تتكلم عن وجود وعدم، تتكلم عن معنى الشيء، عن طبيعة الشيء. فبالتالي دائرة قاعدة استحالة اجتماع النقيضين هي الحمل الشائع. فقولنا الماهية من حيث هي بالحمل الأولي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا يدخل في معناها في الحمل الأولي لا الوجود ولا العدم، هذا خارج تخصصا عن جريان قاعدة استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين مورده فقط الوجود والعدم مو المعاني. ونحن صرحنا بأن الماهية بالحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة، فقضية استحالة اجتماع النقيضين في محلها، غاية الأمر أن الحمل الأولي خارج تخصصا عن جريان قاعدة استحالة النقيضين. شيخ عبد الرسول عبوديات في بعض كلماته يقول لا، هذا الجواب هذا الكلام صحيح ولكن ناقص. لماذا؟ لأنه غير صحيح أن استحالة اجتماع النقيضين لا تجري في الموارد الحمل الأولي. أنت تقول إذا قلت مثلا معنى الإنسان هو الحيوان الناطق، وقلت معنى الإنسان هو الحيوان اللا ناطق، هذا يجوز؟ لا يجوز، يعني حتى بالحمل الأولي يمكن تصوير التناقض، فلا يمكن فقط القول، حتى المعاني تتناقض. فلا يمكن أن تجمع بين قولك ماهية الإنسان هي اللا حيوان ناطق وماهية الإنسان هي الحيوان الناطق، أن لا تكلم عن الوجود والمصادق. فهذه القاعدة التي ذكرتموها أن الحمل الشائع أن استحالة التناقض خاصة بالحمل الشائع غير صحيحة. الجواب الثالث هو الجواب المرضي، يعني عند الحكماء الجواب المرضي عند الحكماء قالوا هنا أصلا ما في تناقض أصلا. لماذا؟ يقول لاحظ معي، يوجد لدينا أربعة قضايا. القضية الماهية من حيث هي موجودة، أنا حطيت نقطتين فوق بعض هون أصلا حتى أقول إنه هذا هو الموضوع. الماهية من حيث هي موجودة. القضية الثانية الماهية من حيث هي معدومة. القضية الثالثة ليست الماهية من حيث هي موجودة. القضية الرابعة ليست الماهية من حيث هي معدومة. هذه أربع قضايا مختلفة كليا عن بعض، ما في أي تساوي بين قضية وأخرى. في القضية الأولى ماذا نقول؟ نقول الماهية من حيث هي، يعني إذا نظرت إلى الماهية بقيد من حيث هي كانت موجودة، هذه صادقة أم كاذبة؟ هذه قضية كاذبة، لأن الإنسان من حيث هو لا يكون موجودا، لا يكون موجودا من حيث حيوانيته الناطقة، فهذه قضية كاذبة. الماهية من حيث هي معدومة، مو من حيث هي تأتي إلى المعدومة، لا، الماهية بقيد من حيث هي معدومة. نقول أيضا هذه قضية كاذبة، يعني الإنسان من حيث هو حيوان ناطق معدوم، لا، هذه أيضا قضية كاذبة. نأتي لهذه القضية، ليست الماهية من حيث هي تكون موجودة، هذه قضية صادقة، يعني إذا كانت موجودة فليست موجودة من حيث الحيوانية الناطقية، فهذه صادقة. وكذلك القضية الرابعة، ليست الماهية معدومة من حيث هي، يعني لا تقول الإنسان معدوم من حيث هو حيوان ناطق، بل لعدم تمام علته مثلا، لاحظت؟ فهذه صادقة. الآن نأتي إلى هذه القضايا، نسأل ما هو نقيض، يعني أي قضية هي نقيض الأخرى؟ أولا يوجد قاعدة، نقيض كل شيء رفعه، فقضية الأولى ما هي الماهية من حيث هي موجودة، ما هو نقيضها؟ القضية الثالثة، ليست الماهية من حيث هي موجودة. القضية الثانية، الماهية من حيث هي معدومة، نقيضها ليست الماهية من حيث هي معدومة. نأتي إلى، فإذا صار عندك هذا تناقض وهذا تناقض، نأتي إلى التناقض الأول، الماهية من حيث هي موجودة والماهية وليست الماهية من حيث هي موجودة، هذان نقيضان، أحدهما كاذب والثاني صادق، يعني لم يرتفع النقيض، لاحظت؟ لم يرتفع النقيض. ثم تأتي إلى التناقض الآخر، الماهية من حيث هي معدومة وليست الماهية من حيث هي معدومة، أحدهما صادقة والثانية كاذبة وهما متناقضة، فلم يرتفع النقيضين، فما في ارتفاع نقيضين. خب، نحن في قضية الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، نأخذ هاتين القضيتين الأوليين، يعني نأخذ طرفي التناقضين، فنقول الماهية من حيث هي ليس، عفوا نأخذ هاتين القضية الصادقتين، يعني الثالثة والرابعة، نحن في الحقيقة في القاعدة نقول ليست الماهية لا موجودة ولا معدومة من حيث هي، يعني نأخذ القضية الثالثة والرابعة اللتان هما صادقتان في الحقيقة، لاحظت كيف شرح حسان؟
نعم،
يعني أنت تأخذ في هذه القاعدة التي نذكرها في الفصل الأول، نأخذ القضية الثالثة والرابعة، ليست الماهية من حيث هي موجودة وليست الماهية من حيث هي معدومة، وكلاهما صادقتان، وما في تناقض بيناتهم، وما في تناقض أصلا، هذا ليس نقيض، هذا نقيض الثالثة والقضية الأولى، نقيض الرابعة والقضية الثانية، فما في ارتفاع نقيضين. خب، فأنت ضممت القضية الثالثة والرابعة في قضية واحدة، كيف ضممتهما؟ قلت ليست الماهية من حيث هي موجودة ومعدومة، جعلتهما قضية واحدة، فما في ارتفاع نقيضين، كلاهما صادقتان. المستشكل ما هو مشكلته؟ مشكلة المستشكل أنه جعل قولنا ليست الماهية، لاحظ، جعل قولنا ليست الماهية من حيث هي موجودة، لاحظ والغلط والاشتباه، عندما قلت أيها الفيلسوف، هكذا يقول المستشكل المشتبه، ليست الماهية من حيث هي موجودة، هذا عين قولك الماهية من حيث هي معدومة، هكذا يقول المستشكل مشتبه، فيقول أنا لا أفهم من قولك ليست الماهية من حيث هي موجودة إلا الماهية من حيث هي معدومة، لأنك سرقت الوجود، يعني أثبتت العدم، فإذا كان قولك ليست الماهية من حيث هي موجودة هو عين قولك الماهية من حيث هي معدومة، ثم تقول ليست من حيث هي إلا هي معدومة. قوم اجتمع النقيضة.
هل هو
يساوي
بالقضية الموجبة والسالبة؟
أحسنت.
مستشكل.
أحسنت. ولأجل ذلك الحل هو أين دخل السلب. لاحظت؟ لذلك يقول من هذا السبب زواري، وقدم السلب على الحيفية. قدم السلب على الحيفية. كيف؟ هلا خلص الوقت. ولكن هذا محل الإشكال. هو جعل قضية، يعني نحن الفيلسوف ماذا يقول؟ يقول انظر، أنا عندما أقول الجدار أبيض والجدار لا أبيض، نقول الجدار عندما يوصف بأنه أبيض من حيث هو جدار، ليس من حيث هو جدار لأنه قابل للا بياض. فأنت تقول إذا نظرت إلى جدارية الجدار لا أجد بياضه ولا عدم بياضه، فليس من حيث الجدارية هو أبيض أو لا أبيض. لاحظت؟ فليس هو أبيض أو لا أبيض من حيث الجدارية، وإن كان هو فعلا أبيض أو لا أبيض، ولكن لا من حيث الجدارية. فأنا رفعت البياض وعدم البياض مو مطلقا، رفعت البياض وعدم البياض في مرتبة من حيث ذاته. لاحظت؟ يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.